الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 من مقدمة المجموع. قال: والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له، وكان الغزالي منهم في آخر أمر شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها. يعني على أن الإنسان يترك الكلام وعلم الكلام لما فيه من الشبه. وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك، سبيل السلف الصالحين أسلم وأعلم وأحكم. واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه: وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوته ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو إلى العوامل الخوض في هذا فليس من أئمة الدين، وإنما هو من المضلين. ومثال من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب. يعني كلامه صحيح من حيث أنك لا تدخل على الناس ما لا يحتملون وما لا يعلمون، أما أن تكلمهم بما يجب من اعتقاد لحق الله عز وجل من أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت ليس كمثل شيء السميع البصير، فلا بأس بذلك للحاجة والبيان إذا كان الناس قد اعتقدوا غير طريق السلف. وهكذا تبين لهم أن معنى على معنى استوى على وارتفع إلى غير ذلك بدون خوض في أقوال المبتدعة، إلا إذا كانوا يحتاجون إلى التفقه في ذلك ليكونوا مزيلين بعد عون الله عز وجل الشبه الخطافة التي تأتي على طلاب العلم. فليست كل مسألة تلقى على العوام، لأن العوام كما يقال هوام. لكن إذا قال الشيخ ابن عثيمين هنا: لكن إذا كنت في وسط وناس تعرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل الكفري أن الله في كل مكان، أو أن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمينا ولا يسارا ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، أين هو إذن؟ ولهذا قال شيخ الإسلام وأظهر السلطان محمود بن سبكتكين لعنة أهل البدع على المنابر وأظهر السنة، وتناظر عنده ابن الهيصم وابن فورك في مسألة العلو فرأى قوة كلام ابن الهيصم فرجع ذلك، ويقال إنه قال لابن فورك: فلو أردت تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا. هذا للمصلحة، وإلا بعض العوام قد لا يدركون هذه المعاني. لكن لا نقول بأنهم لا يعلمون العقيدة والتوحيد، بل يعلمون العقيدة والتوحيد ودقائق الأمور التي تعلم، إلا أن الإنسان يعني يختار الوسيلة لتفهيمهم، الوسيلة لتفهيمهم. وأما قول الغزالي: وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين، فهذا أيضا فيه نظر. العوام حقيقة لا تذكر لهم ما لا تبلغه عقولهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي معناه ما يروى عن علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون تحبون أن يكذب الله ورسوله. هذا حق، لكن يأتيك عامي سمع من شخص آخر شيئا مفصلا في هذا، فهنا لابد أن تبين له الحق. قد يكون سمع يعني الباطل من المبتدع فتبين له. وقال في رسالة لها: الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين، سلوك ومسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش ولا اشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل. الإنسان يؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، فإذا احتاج إلى التفصيل تعلمه، وإذا احتاج إلى الإجمال تعلمه، وكل في بابه حسن. وقال الصيمري في كتاب أداب المفتي والمستفتي: إن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغ وفي نسخة لم يجوز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام لأن علم الكلام يجر إلى الشر. قال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. قال وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الركعة. قال وكره بعضهم أن يكتب ليس هذا من علمنا أو ما جلسنا لهذا أو السؤال عن غير هذا أولى بل لا يتعرض لشيء من ذلك. يقول لكن هذه الكراهة فيها نظر بل لابد من القرائن إذا رأى أن هذا السائل سأل عن هذا تعنتا فلا بأس أن يقول هذا ليس من علمنا أو ما جلسنا لهذا وإذا سأل تفقها يفقهه. وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع عن الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى. قال وإنما خالف ذلك أهل البدع يريد بذلك ما كان من علم الكلام فإن بعض أهل العلم قال يحرم أن يتكلم فيه إطلاقا وهذا القول هو الصواب إلا عند الحاجة. قال الشيخ فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما ليس له أطراف يتجاذبها المتنازعون والسؤال عنه صدر عن مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع والمماراة والمفتي مما ينقادون لفتواه ونحو ذلك. وهذا يحصل بعض الناس قد يسألك سؤالا متعنتا. مرة من المرات كنا في سريلانكا في مسجد جماعة التوحيد وهي جماعة المشاغبات جماعة الفكر الاعتزالي حتى أنهم يحتقرون الصحابة جدا. فرفع أحدهم يده قال أريد أن أسأل. قلنا سأل فأجبناه. قام يسأل السؤال الثاني أجبناه. قام يسأل السؤال الثالث. قلت له هناك غيرك ممن يريد السؤال. فعند ذلك ثاروا علينا يريدون الشغب إلا أنني خرجت قطعت الحلقة بسرعة ودخلت في السيارة وأغلقنا الزجاج ومشينا لأنهم فيما أخبرنا قد قطعوا بعضهم بالسيف فخشينا أن تكون النهاية كهذه النهاية. مجرمون أصحاب جي بي فرقتهم اسمها جي بي مشتهرة في الهند ومشتهرة في سريلانكا يعني يمكن يكسر يدك إذا خالفت في مسألة الإشارة يكسر إصبعك. صحيح يعني تحدث منهم أشياء كبيرة حتى أنهم شوهوا السنة لأنهم يسمون أنفسهم جماعة التوحيد فإذا سمعك العامي الذي قد آذوه وشغلوه وتقول لهم التوحيد التوحيد يظنك من هذه الطائفة المدبرة. فالشاهد ما كل كلام يجاب عنه. ذاك اليوم أعطيناهم محاضرة فضائل الصحابة والخطبة فضائل الصحابة ومن أراد أن يناقش ويزعج تركناه ومشينا. قال وعلى هذا ونحن يحمل ما جاء عن بعض السلف من بغض الفتوى في بعض المسائل الكلامية وذلك منهم قليل نادر والله أعلم. التاسع عشر قال الصيمري والخطيب رحمهم الله وإذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك من سأل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح. القرء اختلفوا فيه قيل هو الحيض وقيل هو الطهر والصحيح أنه الطهر والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وقيل الأب وقيل الزوجة لكن لا الزوج. وإن كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والغسلين رده إلى أهله ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير ولو أجابه شفاها لم يستقبح. هذا كلام الصيمري والخطيب ولو قيل إنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسنا وأي فرق بينه وبين مسائل الأحكام والله أعلم. قال صدق رحمه الله الصواب مع النووي أنه إذا كان يعرف فما الذي يمنع وإذا كان له أن يفتي بخطه في المسائل الفقهية فكيف لا يفتي بخطه في المسائل اللغوية. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل فصل في آداب الفتوى ويلحقه في الدرس القادم إن شاء الله فصل في آداب المستفتي وصفة أحكامه. الحمد لله رب العالمين.